أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة للوجوه التي تذكر لي منافاة شرط الضمان بنحو شرط النتيجة بالنسبة لما لو استأجر شخصا لحفظ متاعه من الإتلاف أو من السرقة ولم يفرط في حفظه، وإنما اجتهد في حفظ ذلك المتاع، رغم هذا حينئذ سرق المتاع أو أطف في البيع، فهل يكون شرط الضمان لا بنحو شرط الفعل؟ شرط الفعل لا إشكال فيه فانتضح، إنما بنحو شرط النتيجة هل يكون ثابتا أو لا؟ والفرض أنه لم يكن مقصرا ولا متهاونا حينئذ في حفظ ذلك المتاع. مضى معنا بالأمس وجهان في البين لدعوى حينئذ بطلان هذا الشرط، وبقي وجوه ثلاث. الوجه الثالث وهو أن شرط الضمان على نحو شرط النتيجة بأن تشتغل ذمة الأجير ابتداءا ببدل التالف المثلي، بالبدل المثلي أو القيمي للتالف في البين أو المسروق مثلا، هذا حينئذ مخالف للتأمين الذي يعني التضمين بعبارة أخرى في المقام، مخالف للتأمين اللي هو لازم عقد الإجارة، والتي تكون هذه التأمينات الثابتة بالنسبة لعقد الإجارة آبية عن التخصيص وآبية عن التضمين في البين. يعني بعبارة أخرى، لما تقول الروايات أن الأجير أمين والأمين لا يضمن، أو لا فقط وفقط تقول الأجير أمين وترسله إرسال مسلمات، يعني في كبرى أخرى مستترة استترت لوضوحها ولمعلوميتها في البين، وهو أن الأمين لا يضمن، ومع ذلك حينئذ يأتي ويضمنه ببركة هذا الشرط، يكون شرط التضمين مخالف للتأمين ومقيد للتأمين اللي هو آب حينئذ عن هذا التضمين وآب حينئذ عن التخصيص فيه. واضح؟ يعني كل الروايات اللي تكلمت عن الإيجار سواء في إيجارة الأعمال أو إيجارة الأعيان، لما وصلت حينئذ إلى الأجير في إيجارة الأعمال والمستأجر في إجارة الأعيان وتعاملت معه معاملة الأمين في البيت، قالت بأن الأمين حينئذ لا يضمن، يعني بوجه غير قابل للتضمين، غير قابل للتضمين مطلقا، سواء كان ذلك بشرط أو لا بالعنوان الأولي. بالعنوان الأولي لا يكون ضامن لأن يده يد مستأمنة، وبعنوان الشرط لا يكون ضامنا لأن روايات حينئذ التأمين مفاد أن الإجارة التأمين في البيت تكون آبية حينئذ عن هذا المفاد في البيت. هذا حاصل الوجه الثالث في البيت، وهو أن التضمين مخالف للتأمين ومقيد للتأمين وموجب لرفع اليد عن التأمين، اللي هو مفاد روايات الإجارة الآبية حينئذ عن التخصيص، أنه نقول أن الأجير لا يضمن إلا إذا ضمنه، لا يضمن مطلقا، ضمنه أو لم يضمنه فإنه لا يضمن. هذا الوجه الثالث. الجواب عنه هو أن التأمين في المقام تأمين عقدي ولا تأمين خارجي في البيع؟ إذا كان التأمين في المقام تأمينا عقديا، هذا الكلام يمكن أن يكون له حينئذ وجه قبول ووجه حينئذ التزام به في البيع، إلا أنك عرفت فيما سبق أن الإجارة ليس عقدا استيمانيا بالمعنى الأخص للاستيمان في البيع. ليش؟ لأنه ما في عندنا استيمان بالمعنى الأخص إلا بالنسبة لخصوص العين التي تجعل حينئذ بعهدة شخص في البين على أن يستأمنه حينئذ على تلك العين ليس إلها. واضح؟ حتى العارية الاستيمان فيها ليس استيمانا بالمعنى الأخص، يعني ليس استيمانا عقديا، وإنما الاستيمان فيها استيمان خارجي في البين، فقط وفقط في الموارد التي تجعل العين ويجعل المال في عهدة الشخص المقابل في خصوص ذلك العقد، هنالك يكون حينئذ الاستيمان استيمانا عقديا، وهو الذي اصطلحنا عليه فيما سبق بالاستيمان بالمعنى الأخص في البحث، حيث تجعل تلك العين أو ذلك المال في عهدة الشخص المقابل، فيكون المنشأ بالعقد هو حينئذ الاستيمان في البحث. في ذلك المورد يكون الاستيمان استيمانا عقديا بالمعنى الأخص، حينئذ نجي بنحكي أن هذا الشرط يمكن أن يخالف حينئذ ذلك الاستئمان الذي ضمنه لذلك العقد في البيع، والعقد الاستئماني آب حينئذ عن التضمين ابتداء لأنه استأمنه وببركة حينئذ الشرط كما هو واضح في البيع. بهذا الكلام يمكن أن يتم، وإلا أن المقام ليس كذلك. ليش؟ لأن الاستئمان في المقام مش استئمانا عقديا، مفاد الإجارة إما تمليك مثلا منفعة العين أو تمليك منفعة العمل في العين، وليس في الإجارة حينئذ استيمانا بوجه من الوجوه. نعم لازم تمليك مثلا منفعة العين أن يسلطه خارجا ويمكنه خارجا من تلك العين، ففي استيمان على تلك العين بس لكنه استيمان خارجي. بإجارة الأعمال أيضا، لأنه مرة إجارة الأعمال مثل خياطة الثوب، الأعمال بده يحط الثوب تحت يده في قلبه، يضع الثوب تحت يده، فنحو استيمان خارجي على ذلك الثوب. أو لا كما في الفرض اللي هو استيمان على العين لأنه في عنده مثلا متاع معين في قلبه، فاستأجره لحفظ ذلك المتاع في قلبه من السرقة من الضياع من الإتلاف من مثل هذه الأشياء، فكان لازم ذلك أنه مستأمن خارجا على تلك العين. فالاستئمان في البين استئمان أشبه الاستئمان المالكي وليس حينئذ استئمانا عقديا. والاستئمان العقدي فيه استئمان مالكي، بس استئمان مالكي حينئذ بالمعنى الأخص، أما هنا لا، استئمان مالكي خارجي في البين. ليش عم نقول استئمان مالكي؟ لأنه هنا ما في تدخل للشارع، ليس كما هو الحال بالنسبة للقطة التي تكون يد الحائز لتلك اللقطة مستأمنة مش بإذن من المالك وإنما بإذن من الشارع في البين. الاستئمان في المقام إنما هو استئمان مالكي. طيب وخارجي، هذا الاستئمان الخارجي أي متى حينئذ نحن نستكشف عدم التضمين بالنسبة له في البين؟ نستكشف عدم التضمين إذا ابتداء وضع تلك العين تحت يده وما تكلم أي شيء، فحينئذ يكون قد استأمنه على تلك العين ولم تكن يده يد حينئذ ضامنة في قلبه. من جهة هي يده يد أمان في قلبه بالعنوان الأولي، وبالعنوان الثانوي لم يشترط عليه حينئذ أي شرط حتى نستكشف التضمين ولو بالعنوان حينئذ الثانوي. أم إذا ما اشترط عليه في متن العقد حينئذ الضمان، بحيث لو تلفت حينئذ تلك العين التي هي تحت يد الأجيري حتى من دون تعد وتفريط في البين، فتكون حينئذ نتيجة التلف في كيس وفي جيب الأجيري المشترط عليه في المقام. لا شك ولا إشكال في مثل هذه الفرضية حينئذ سوف تخرج يده عن أن تكون يد حينئذ مستأمن. ليش؟ لأنه هذا استئمان خارجي، وهذا الاستئمان الخارجي بيد المالك. يعني شو؟ يمكن أن يستأمن ابتداء من دون قيد وشرط، ويمكن أن يستأمن مع قيد وشرط في البين. استأمنه على هذه العين وسكت. من جهة إذا صار في تلف أو صار كذا إلى آخره، يده يد أمان وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تشمل المورد. من جهة أخرى أنه لم يكن هنالك اشتراط للتضمين، يعني لا بالعنوان الأولي يضمن لأنه يده مستأمنة، ولا بالعنوان الثانوي الطولي حينئذ يضمن كما هو واضح، وهذا حينئذ لا ينطبق على المورد، لأنه بالمورد وإن كانت يده مستأمنة خارجا في قلبه إلا أنه بالعنوان الطارئ قد ضمنه حينئذ التالف في قلبه، وهو قد رضي حينئذ بذلك التضمين، فلا تكون يده يد حينئذ أمينة، لأن الأمانة اللي عم نحكي عنها أمانة خارجية في قلبه وهي بيد المالك سعة واشتراطا وجودا وعدم. يمكن أصلا حينئذ ما بيضم، فتكون الأمانة ثابتة مطلقة. يمكن يضم على تقدير دون تقدير، فيعمل حينئذ بذلك الموجب التقدير إذا ما رضي المشترط عليه حينئذ بذلك الشرط، وهذا لا بأس به في قلبه. يعني مرة مثلا الفرض هكذا يطلق الأمر بيسلم هذه العين لكي يحفظ تلك العين وبيسقط، واضح، فيده مستأمنة بالعنوان الأول في البيع، لأنه يد أمان وليست يده يد ضمان ويد عادية، وبالعنوان الثانوي لم يشترط عليه الضمان على تقدير تلف العهد، وأخرى لا، قد يشترط عليه الضمان ويرضى المشترط عليه، أعني الأجير حينئذ بذلك الشرط، ويقبل به في البيع. فلا تكون يده حينئذ يد أمينة في البين. كيف مش أنه يد أمينة؟ يعني يد آبية عن التضمين في البين. ليش؟ لأن هذا التضمين تضمينا خارجي، وجوده وعدمه، سعته وضيقه في البين، إطلاقه واشتراطه يكون بيد المتعاقدين، بيد صاحب العين صاحب المتاع المستأجر، وبيد حينئذ الأجير إذا ما قبل ورضي حينئذ بشرط المستأجر في البين اللي هو صاحب المتاع، وهذا حينئذ لا بأس به في المقام. نعم، لو كان حينئذ التأمين في المقام تأمينا شرعيا، أو فقل أن التأمين تأمين عقدي، مش أقول أنه التأمين العقدي فقط يكون تأمين شرعيا، لا، لو كان التأمين تأمينا عقديا في البين، كما لو جعل هذه العين أو المتاع بعهدة ذلك الشخص الآخر، جعلها عنده حينئذ أمانة في البين، يأتي مع ذلك ويضمنه، هون التضمين يكون حينئذ منافيا مع الشرط في البيع. ومر معنا إذا تذكر بالنسبة لروايات العارية، العارية فيها نفس التأمين الموجود بالإيجار، بل مفاد العارية نفس مفاد حينئذ الإيجار. هلأ من ناحية أنه تمليك للمنفعة، وهنا تمليك للمنفعة، هنا بأجر هنالك حينئذ مجانا، أو لا تسليط على العين لغرض الانتفاع بتلك العين، بنفس الموردين حينئذ الأول موجود، لكن هنا مجانا في العارية، وفي الإجارة يكون على وجه الضمان بالأجراء المحددة والمضبوطة في البيع. بالعارية مر معكم أنه لا بأس بشرط الضمان، إلا في عارية الذهب والفضة، كما مر للدليل الخاص، ولولا الدليل الخاص لقلنا في عارية الذهب والفضة ما نقوله في غير عارية الذهب والفضة. وبعضهم أضاف إليه في عارية البقر اللي هو نسب إلى ابن جنيد هذا الكلام، إلا أنه المتعارف فقط بالنسبة لعارية الذهب والفضة أنه لا يجوز اشتراط التضمين في البين. ليش؟ لأنه بتلك العارية حتى من دون تعد وتقصير صار التلف حينئذ يمكن أن يرجع عليه لدليل حينئذ خاص، ولولا ذلك لالتزمنا في عارية الذهب والفضة من التزمه حينئذ في غير عارية الذهب والفضة من جواز حينئذ اشتراط الضمان. النقطة في أي شيء أن الاستيمان في العارية مثل الاستيمان في باب الإجارة، ليس استيمانا عقديا، وإنما الاستيمان استيمانا خارجيا. يعني معنى الاستيمان الخارجي أن زمام أمر ذلك الاستيمان بيد حينئذ صاحب المتاع، واضح، يمكن حينئذ أن يطلق هذا الاستيمان، ويمكن أن يقيده بقيد إذا ما رضي الطرف المقابل حينئذ بذلك القيد، ومقامنا من هذا القبيل عينا بعين. هذا الاستيمان الخارجي على تلك العين إنما يكون في فرض عدم اشتراط الضمان عليه على تقدير الإتلاف مثلا، حتى من دون تعدم التقصير، أو على تقدير مثلا السرقة وضياع حينئذ تلك العين، ومن دون ذلك لا يكون حينئذ الضمان ثابتا بلا أي إشكال. ليش؟ لأنه أصل هذا الضمان وعدمه في البين أمره بيد حينئذ الطرفين. ليش؟ لأنه ضمان خارجي وليس ضمانا عقديا حينئذ في البين، حتى يلتزم بمفاد وبحد حينئذ العقد. الوجه الرابع في البين، وهو أن هذا الشرط اشتراط الضمان مناف لمقتضى عقد الإجارة في البين، واضح، وكأن مقتضى عقد الإجارة أن يكون أمينا مستأمنا في البين، واشتراط الضمان مناف حينئذ لمقتضى العقد حينئذ من الأمانة في البيع. وهذا جوابه قد ظهر حينئذ مما بينا. ليش؟ لأنه مفاد ومقتضى عقد الإجارة إنما هو تمليك مثلا منفعة العمل أو منفعة العين بأجرة وبعوض في البيع، أو التسليط على العين لغرض الانتفاع، أو على منفعة العمل على العمل لغرض حينئذ الانتفاع مثلا به في البيع. هذا هو مفاد عقد الإجارة. ليش؟ لأنه من العقود التملكية ومن عقود المعاوضة، وليست الإجارة حينئذ فيها لا من قريب ولا من بعيد حينئذ ذاك المعنى للاستيمان في البين، ليست حينئذ عقدا استيمانيا بالمعنى الخاص للعقد الاستيماني. نعم، لازم التسليط على العين لغرض الانتفاع وكذا، انه بيكون في استمان، بس هذا الاستمان ليس استمانا عقديا وانما هو استمان خارجي. هذا المفاد والمدلول لعقد الايجار اللي هو التمليك مثلا منفعة العين بعوض او منفعة العمل بعوض في البيت، او التسليط على العين لغرض الانتفاع باجر مثلا، هذا حينئذ مفاد هذا الشرط هو اشتراط الضمان عليه على تقدير الاتلاف او السرقة لا يكون منافيا لمقتضى ذلك العقد في البين كما هو واضح. الوجه الخامس والأخير في البين أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. هلأ للكتاب، الكتاب لا، للسنة في البين، لأن السنة القطعية المتواترة على أن الأمين لا يضمن والأجير أمين فهو لا يضمن، وأنت عم تضمنه ببركة الشرط حينئذ في البين. هذا الوجه السادس، هذا الخامس، هذا غير الوجه الأول اللي تقدم اللي هو إلقاء المعارضة ما بين عموم المؤمنون عند شروطهم وعموم الأمين حينئذ لا يضمن في البين. لا، هنا نفس هذا الشرط مخالف للكتاب، ومضى أنه يشترط حينئذ في نفوذ الشرط عدة شروط، 4-5 شروط. مسألة القدرة حينئذ على الشرط أن يكون الشرط جائزا في حد نفسه، أن يكون هذا الشرط غير مخالف للكتاب وللسنة في البين، غير مخالف لمقتضى العقد. هذه الشروط العامة لنفوذ أي شرط حتى يكون مشمول العموم المؤمنون عند شروطه. من أحد تلك الشروط هو عدم مخالفته للكتاب، من أحدها عدم مخالفته لمقتضى العقد. لمقتضى العقد تقدم واتضح أنه هذا الشرط مش مخالف لمقتضى عقد الإيجار. هلأ لا، مخالف للكتاب والسنة باعتبار أنه قد شرط عليه الضمان، والروايات تقول بأن الأجير أمين والأمين لا يضمن، فكيف أنت عبد ضمنه ولو ببركة حينئذ الشرط، في حين أن الأمين لا يضمن مطلقا بالشرط أو من دون الشرط. من دون الشرط واضح أنه بنقطة أنه أمين لا يضمن، لأن يده يد مستأمنة وليست يد عدوانية، وبمقتضى الشرط ليش، لأنه إطلاق الأمين لا يضمن، لا يضمن حتى ولو مع الشرط في البيت، فيكون الشرط مخالف لي الكتاب والسنة. للسنة هنا حينئذ في البين، والحال أن شرط الله قبل شرطكم، هذا حاصل البيان حينئذ الأخير. هذا الكلام حينئذ، هذا الكلام الجواب عنه، وهو هكذا أنه شو المقصود حينئذ بالمخالف. السؤال أنه ما هو المقصود بالمخالف. قد نفسر المخالفة بمعنى سوف يكون كل شرط مشترطه في البين مخالف حينئذ للكتاب والسنة. مثلا فلنفرض أمر مباح واضح أو أمر مستحب، الصدقة أمر مستحب، المشي مثلا خلنا نفترض على طريق الوزيع المشي بحد ذاته مثلا أمر مباح، لا نحن نقول مستحب لأنه مش لم يمشي مثلا من باب مثلا إقامة شعيرة، ولم يمشي مثلا سعيا للإصلاح بين مختلفين أو لخدمتي مثلا لإغاثة ملهوف، لا بس مشي فنجرة ومشي مثلا نزهة في البين ليس إلا، حتى مش مشي الرياضة هذه بحد ذاتها حينئذ شو مباح. لو اشترط أحد الفريقين يعني من الطرف يعني الآخر أنه يمشي مثلا مقدار معين مثلا في البين، أو لا بالناظر على سوء الحال، حتى بالناظر لأنه ما يجري على النذري والعهدي يجري حتى على الشرط في البين. أمر مباح بنفسه لكنه كان متعلق مثلا للناذر أو متعلق للشرط فصار واجبا الوفاء به، أمر لم يكن وجوبه ثابتا لم يكن ثم كان ببركة الشرط أو ببركة الناذر أو ببركة العهد في البين، واضح. أو أمر كان وبدك أنت بالشرط حينئذ شوية تنفيه، يعني مثلا حسب الفرض اشترط عليه بشرط أنه لا يفعل كذا العمل الكذائي في البيت وهو راضي بالشرط، أو لا نذر أن لا يأتي بذلك العمل الكذائي اللي هو مباح حينئذ في حد ذاته. إن كان المقصود من المخالفة حينئذ في مفاد النذر أو العهد أو الشرط المخالفة بمعنى أنه بالشرط يكون هنالك شيء ثابت لم يكن ثابتا، أو يكون نفيا لما كان في البين واضح ورفع لما كان، إذا كان المقصود هذا المعنى بعرضه العريض فساعتها خلينا نسكر على باب الشروط والنذور والعهود في البين. ليش؟ لأنه ما من نذر ما من عهد ما من شرط إلا في هذه الخصية. شيء بحد ذاته حينئذ شو ثابت في قلبين، ولو بنحو الإباحة، أنت بدك تجي مثلا تنفيه ببركة الشرط أو ببركة النفس، أو شيء غير ثابت بس المباح بس مش ثابت أنه ملزم به في البين، أنت بدك شو تثبته ببركة الشرط. فلو كان مفاد الشرط هذا المعنى من المخالفة، أن الشرط الله قبل شرطكم، وأن الشرط اللي خالف الكتاب أو السنة هذا الشرط حينئذ لا يعمل به ولا يجب الوفاء به، وليس شرطا مستساغا في البين، إذا كان مقصود هذا المعنى سوف حينئذ نعطل باب الشروط طرام وكليا في البين، لأنه ما من شرط إلا وفيه هذه الخاصية في البين. افترض حتى الصدقة، الصدقة هي ليست لازمة مستحب، لكن بالشرط شو تلزم شيء لم يكن ثم كان، مش انه الصدقة لم تكن مشروعة، مشروع الصدقة في حد ذاته لكنه لم يكن ملزما بها، وبالشرط صار حينئذ ملزما بها فيها. بالنسبة للماشي لم يكن لازما عليه، كان مباحا وبالشرط صار حينئذ لازما عليه في البين، او كان مباحا وهلأ صار ممنوع عنه ببركة شرط عدم حينئذ المشي، وهكذا من سائر الشروط. فقطعا ليس هذا هو المنظور والمقصود في البين، بل المقصود من الشرط الذي يكون مخالفا للكتاب والسنة هو أن يكون مثلا حكم ثابت وغير قابل للتغيير في البين، واضح؟ إما ثابت ثبوتا فعليا وغير قابل للتغيير، أو ثبوتا حينئذ اقتضائيا وأنت بدك تيجي تغيره ببركة شو الشرط في البين، واضح؟ هلأ أعم من أن يكون حكم لزومي يعني حكم تكليفي، أو أن يكون حكما وضعيا من ضمان مثلا أو عدم ضمان في البيت، أعم حينئذ من هذين التقديرين، واضح؟ كما هو الحال بالنسبة لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، التي حينئذ توجب ضمان غير المستأمن على تلك العين، غير المستأمن من قبل المالك مثلا أو حتى من قبل الشرع، ولو لم يكن مستأمنا من قبل المالك على تلك العين في البيت، وإذا حينئذ يكون بأحد نحوه. ليش؟ لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، خروج يد الأجير حينئذ لاستؤجر لمثلا خياطة الثوب أو لاستؤجر لحفظ المتاع، خروج هذه اليد عن عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا خروج، خروج تخصصي ولا خروج تخصيصي في اليد؟ يعني عموم اليد تشمل يد الأجير، وإنما خرجت بالدليل الخاص في البيت، وهو أن الأجير أمين والأمين لا يضمن، أو أنه من رأس لا تخصصا وخروجا موضوعيا، وهو أن الأجير من رأس باعتبار أنه أمين، فلا يكون مشمول لعموم على اليد، لأن المنظور في اليد هي خصوص اليد العادية والعدوانية، ويد الأجير يد مستأمنة لا أقل بالاستئمان المالكي الخارجي فيها، واضح؟ هنا حينئذ يأتي البحث، وهو أنه على كلا التقديرين من الخروج الموضوعي والخروج العنواني في البين وعدم شمول عموم على اليد ليد الأجير في البين، أو لا الخروج الحكمي والخروج من باب التخصيص وبالدليل حينئذ التعبدي في البين، وهو أن عموم اليد يشمل كل يد، حتى يد الأجير على العين، حتى يد المستأجر على العين التي استأجرها في البين، لكن بوصف أنه أمين، واضح؟ خرج يعني كل يد على اليد، ما قلت على اليد المستأمنة، حتى اليد غير المستأمنة، حتى اليد المستأمنة في البين، واضح؟ مو فقط اليد غير المستأمنة، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، خرج منها بالدليل الخاص اللي هو مثلا الأمين ولا يضمن، خرجت منها تلك يعني بالتخصيص وخروجا حكميا، وليس حينئذ بالتخصص والخروج الموضوعي والخروج العنواني حينئذ في البين، إذا كان الأمر حينئذ على هذا التقدير. جاء الشرط وخالف حينئذ هذا الحكم الثابت الغير متغير ولو حكما بالضمان، حينئذ نلتزم به، إلا أن مقامنا ليس من هذا القبيل بوجه من الوجود في البيت. ليه؟ لأنه في المقام ما في عندنا حينئذ شيء ثابت في البين اسمه أنه هذا أمين هذا أجير، والأجير بوجه من الوجوه حينئذ لا يكون ضامنا، واضح؟ ما في عندنا هذا حينئذ الشيء. ليه؟ لأن الاستئمان كما اتضح في المقام هو استئمان خارجي، وإذا ما كان استئمانا خارجي زمام أمر هذا الاستئمان في أصل وجوده وفي سعته وضيقه في البين وإطلاقه واشتراطه تابع للمالك وتابع للمستأمن في البين، مرة المستأمن حينئذ يطلق هذا الاستئمان في البين، ومرة يقيده حينئذ بقيد، وهو مثلا هكذا يقول له انه اذا اتلفت تلك العين حتى مع عدم التعدي والتفريط، او سرقت تلك العين من بين يديك، او ضاعت مثلا تلك العين حتى مع عدم التعدي والتفريط، فانت لها ضامن في البين بنحو حينئذ شرط النتيجة، وإذا حينئذ لا بأس به في عمقه. فهون صار في مخالفة للكتاب وللسنة. ما ينفي عندنا حكم ثابت غير متغير، ولو حكم وضعي بالضمان في البين أو عدم الضمان، نفي الضمان، وعم بيحاول هذا الشرط أن يغير حينئذ ذلك الحكم الوضعي بعدم بنفي الضمان أو بثبوت الضمان ببركة هذا الشرط، حتى نقول أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة، وأن شرط الله قبل شرطكم في البيع. هذا مما لا يرجع للمسلم. فالصحيح في البيع، الصحيح أن اشتراط الضمان حتى بنحو شرط النتيجة، فضلا عن اشتراط الضمان بنحو شرط الفعل في البيع، يعني تدارك الخسارة من كيسه لأن الخسارة وقعت في جيبه في البيع، والفرق بينهما اتضح أنه بشرط الفعل ذمته مش مشغول، غايته أنه إذا ما تدارك الخسارة يكون مأثوما لمخالفته لوجوب الوفاء بالشرط. المؤمنون عند شروطهم بده يقف عند الشرط لا يتعداه ولا يتخطاه ولا يتجاوزه، أما بشرط النتيجة لا، يكون حينئذ الذمة ابتداء مشغولة بمقدار التالف، البدل التالف المثلي أو البدل القيمي بالنسبة لي التالف في البيع. هذا الذي ينبغي أن يقال بالنسبة لهذه المسألة. وعلى كلا التقديرين حينئذ يصح الشرط بلا أي إشكال. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المسألة. قال الماتن قدس سره، يجوز الإجارة أو تجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة والإتلاف. إذن ما فيها شيء يحكيني لتمامية المقتضي، لأنه فيها منفعة مقصودة لدى العقلاء ومحللة لدى الشارع، والعقلاء يتهافتون على مثل هذه المنفعة، يبذلون المال بإزاء استفاء منفعة حفظ المتاع عن السرقة والضياع والإتلاف وإلى آخره. قال تجوز الإجارة ويجوز اشتراط الضمان في البيع، وأطلق المات ويجوز اشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف. وإذا قلنا له تقديرين، مرة من مع تعد وتفريط، وإذا يكون واضح على وفق القاعدة، لأن يده على هذا التقدير سوف تكون يد عادية وليست يد مستأمنة، فيكون التضمين حتى على وفق القاعدة بلا حاجة لاشتراط فضلا عن الاشتراط، أو حتى من غير تقصير. لذا قال واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير، يعني عدم تفريط في الحفظ وعدم تعدي. وأطلق الشرط، ما خصه بشرط شو الفعل اللي هو التدارك الخسارة، بل حتى لو كان بنحو شرط النتيجة في البيع، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور. واضح؟ إذا ضاع مال، لكن لابد، وهذه مطلب عام سيال أشارنا له فيما سبق، في أصل حينئذ يعني في شرائط العوضين، لابد شرائط العوضين في باب الإجارة إجارة الأعمال، لكن لابد من تعيين العمل، إنه شو العمل، شو بدك تعمل، حفظ المتاع عن شو، عن السرقة والإتلاف مثلا في البين والضياع، لكن لابد من تعيين العمل والمدة لمدة شهر مثلا، والأجرة مثلا 10 دراهم 100 درهم وهكذا، على شرائط الإجارة، على ما هو شرائط الإجارة بالنسبة للعوضين في البين، من المنفعة، نوع المنفعة، مدة حينئذ المنفعة، وبالنسبة حينئذ لمقدار الأجرة في البين. قلنا بالنسبة لاشتراط الضمان خالف فيه جملة من الأعلام، مثلا سيد جولياني باشتراط التدارك من ماله، يعني على نحو شرط الفعل مش على نحو شرط النتيجة، من ماله عند التلف كما مر. سلقوا البيجان، سلقوا إيه؟ على تفصيل مرة في اشتراط العين المستأجرة، اللي هو على أن يكون شرط فعل مش أن يكون شرط هو نتيجة. سيد الخنصاري بالنحو المذكور سابقا في العين المستأجرة، اللي هو أيضا بده يكون شرط فعل. والسيد القمي يعني اشتراط أن يدفع عوض التالف من ماله، يعني شرط التدارك له شرط الفعل. وبغير هذه الصورة، وبغير هذه الصورة يعني اشتراط التدارك بأن يكون اشتراط اشتغال الذمة ابتداء يعني شرط النتيجة، قال محل إشكال القمي، السيد حسن القمي في البيان. إذا ما يرتبط في هذه المسألة. مسألة 16، وهو هل يجوز استئجار اثنين للصلاة حينئذ عن ميت واحد في البين أو لا؟ واضح. مثلا على سبيل الفرض واحد بياخد مثلا صلي عنده رفقة مثلا 100 شخص، خلينا نفترض فبياخد صلي عن ميت، بيوقف بيصلي فيهم مثلا جميعا وهن وراه، معه رفقة 99 شخص وهو شو الرقم 100 مثلا في البين، بيصلي فيهم الصبح عن هيدا الميت، تكي وحده هيدي 100 صلاة، الظهر كمان، العصر، المغرب، العشاء في البين، هل حينئذ بتصح في المقام او ما بتصح؟ اذا كان عنده 365 مثلا صديق مثلا على سبيل الفرض، وهيدي بيقوم كنا نشوفها يعني، يجوا هيك في الساعة 3-4 بعد الظهر، يوقف شيخ جليل ويوقف ويوقف وراه 50، اكيدا في 50 مصلي وراه، يعني شي ربع ساعة نص ساعة يشهلوا له ملاح للمتوفى مثلا في الصلاة عليه. هنا حينئذ هل بتصح او انها ما بتصح في البين؟ ليش؟ لانه بالقضاء، هل يشترط في القضاء ايضا الترتيب كالترتيب في الاداء في البين؟ او انه غير مشترط في البين؟ او انه يشترط فيما علم حينئذ فواته، اما اذا جهل فواته لا يشترط مثلا الترتيب، او فقط وفقط يشترط الترتيب فيما كان الترتيب ثابتا، مثل مثلا بين الظهرين او العشاءين من يوم واحد، اما الظهر وعصر من يومين مختلفين، او مغرب وعشاء من يومين مختلفين، فان ذلك مثلا غير مشترط، وهذا ما سوف ياتي ان شاء الله على الاختلاف في المباني الفقهيه. اذا اشترط الترتيب هم مش راح يتحقق قطعا الترتيب، واضح. هلا ظهر 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 مش مشكله، وبيرجع بعدين بيعمل العصر، بس الكلام ظهر يوم ثاني وبعده عصر يوم الاول شو ما انتهى منه في البين، واضح هذا اللي ياتي. او وهكذا بالنسبه للمغرب والعشاء، او ظهر يوم وبعده حينئذ شو مثلا الصبح اليوم السابق حينئذ لم ياتي به في البين. هلا قديش بتساعد ادله الاشتراط الترتيبي في البين؟ هذا يرجع لها، ونحن رح نحكيها كاصل مسلم، مش رح نحكي بالأدلة وأنه هل يشترط الترتيب في القضاء كما اشترط في الأداء، أو أنه حتى في الأداء غير مشترط الترتيب إلا بين الظهرين والعشاءين ليوم واحد، مش الظهرين ليومين مختلفين أو العشاءين ليومين مختلفين، فضلا عن صبح وظهر ليوم واحد وليومين مختلفين، أو عشاء مثلا وعصر ليوم واحد فضلا عن يومين مختلفين في البين، على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.